مع الأولى ويحص العسيلي.
مساكم الله بالخير والنور مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبما أن نحن في الشهر الوطني للقراءة، خلونا نعرف شو قالوا عن القراءة.
قالوا عن القراءة.
في عبارات عن القراءة قال الكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانغويل: أنا أعرف تماما أن شيئا يموت في داخلي عندما أستغني عن كتبي، وأن ذكرياتي تعود إليها دائما وأبدا وتصيبني بحنين مؤلم للغاية. وننتقل لفقرة كاتب وكتاب.
كاتب وكتاب.
في فقرة كاتب وكتاب نواصل الإبحار بشغف بين سطور موشاة بالإيجابية والسعادة من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تأملات في السعادة والإيجابية. ونقرأ تحت عنوان إيجابيون منذ البداية. تحت هذا العنوان يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: هناك حقيقة لا بد من ذكرها وتذكرها دائما، وهي أن تجربة دولة الإمارات قامت منذ بدايتها على عدة مبادئ إدارية وقيادية وإنسانية، من أهمها التفاؤل بالمستقبل وتوقع الأفضل والثقة بالقدرات والإيمان بالإمكانيات والتوكل دائما على رب السماوات. هذه كلها يجمعها مفهوم الإيجابية وتساعد على خلق السعادة. شخصيا ترسخ لدي هذا المفهوم مما رأيته وسمعته وعشته مع الآباء المؤسسين الشيخ زايد والشيخ راشد طيب الله ثراهما. من يصدق أن رجلين في خيمة في الصحراء عام 68 كان لديهما هدف بناء دولة متقدمة عالمية ومتطورة؟ من يتخيل أن رجلين كان لديهما التفاؤل والثقة الكافيان لنجاحي في تحويل إمارات متصالحة يسودها النظام القبلي ويتنازعها العوز وقلة العلم إلى دولة مؤسسات وأنظمة وسلطات وقوات نظامية وتعليم نظامي وجامعات؟ كل ذلك فقط خلال سنوات، بل أكثر من ذلك. لم يكن طموحهما بناء دولة المؤسسات فحسب، بل كانا يريدان مدنهما أن تكون كمدن العالم الكبيرة التي زاراها مرات قليلة. أليس كل ذلك تفاؤلا وإيجابية؟ تخيلوا لو أن زايد وراشد كانا قائدين سلبيين، أين ستكون دولة الإمارات اليوم؟ تخيلوا لو أنهما جلسا يعددان المشكلات والعقبات وضعف الإمكانات ويلتمسان العذر في قلة الإنجاز. تخيلوا لو أن زايد وراشد كانت نظرتهما محدودة وطموحاتهما شخصية. تخيلوا فقط لو أن يومهما كان يبدأ من 10 صباحا وليس من 6 فجرا، بل أكثر من ذلك. تخيلوا لو أن زايد وراشد كانا يستسلمان لرأي الخبراء والمتخصصين الذين تعجز عقولهم عن استيعاب طموحاتهما الكبيرة. ولعلي هنا أضرب مثالين على ذلك. في بداية الثمانينات أتى الشيخ زايد رحمه الله بمجموعة من الخبراء، كانت لديه رغبة في تخضير وزراعة أبوظبي وبعض الجزر التابعة لها. كانت لديه رحمة الله عليه صورة نهائية في ذهنه لشوارع الإمارة وأشجارها، يريد ترجمتها على أرض الواقع. قال له الخبراء: هذا مستحيل. لما؟ بسبب التربة الملحية وشح المياه والظروف المناخية الصعبة وغيرها من العقبات التي كانت لتبدو منطقية أمام أي قائد محدود الطموح ضعيف الهمة والعزيمة، ولكنها لم تكن منطقية لزايد رحمه الله، لأنه لم يكن من الذين يقتنعون بالحدود التي يضعها له الآخرون، وهذه إحدى صفات القائد الإيجابي. التحديات والعقبات ليست نقطة النهاية، بل هي فرصة لإبداع حلول جديدة. أبدع الشيخ زايد حلولاً أخرى، وأصلح التربة وساق المياه من أماكن بعيدة، وزرعت أبوظبي بغابات وأشجار كثيرة، حتى جزيرة صير بنياس جعلها جنة، وتم اختيار زايد رجل البيئة على مستوى العالم في تلك السنوات. كل صاحب حلم بدون إيجابية وثقة وتفاؤل هو من أصحاب التمنيات الفارغة والأوهام الضائعة، لأنه سيقف عند أول عقبة، ونحن لا نقف، نحن نبدع. هكذا تعلمنا وتربينا، هكذا عشنا وأدرنا حياتنا وبلادنا. يحضرني أيضا موقف آخر للشيخ راشد رحمه الله في أواسط الخمسينيات. أراد الشيخ راشد توسعة خور دبي، لأنه كان يريد استقبال سفن أكبر في موانئه، وكان يريد استقطاب شركات أكبر للعمل في التجارة في بلده، وكان يريد نشاطا ملاحيا يرسخ دبي مركزا إقليميا للتجارة. جاء الشيخ راشد بالخبراء لإجراء دراسة لتوسعة الخور، وجاءت نتائج الدراسة باستحالة التوسعة، نظرا للتكلفة العالية التي بلغت 600 ألف جنيه استرليني في ذلك الوقت، أي أضعاف دخل دبي بكاملها. هل وقف الشيخ راشد عند نتائج الدراسة وأراء الخبراء؟ هل صرف النظر عن هذا المشروع الحيوي لمستقبل دبي لمجرد هذا الرأي؟ هنا يأتي تأثير الإيجابية في شخصية القائد، تأثير الإيجابية في اتخاذ قرارات مصيرية لمصلحة شعب كامل ومستقبل أبنائه. القائد الإيجابي يجب أن يغير مجرى تاريخ دولته للأفضل إذا تحلى بالثقة الكافية والإبداع اللازم لتخطي العقبات. لم يقف الشيخ راشد عند هذا التحدي، بل ابتكر حلولا جديدة فأصدر سندات الخور، كما مول جزءا آخر بطريقة مختلفة، حيث قام باستخدام الصخور والرمال المرفوعة من الخور في إضافة أراض جديدة على ضفة الخور للاستفادة منها. وهكذا قبل أن تمر سنتان تم إنجاز المشروع، وتضاعفت حركة التجارة، وتغيرت الحياة في دبي للأفضل. القائد الإيجابي لا يتوقف، والإيجابية ليست جديدة علينا في دولة الإمارات. الإيجابية هي صفة نتوارثها، لأنها ساعدتنا على بناء دولتنا وبناء اقتصادنا وبناء تجربة عالمية ناجحة في جميع المجالات، ونريدها اليوم جزءا رئيسيا من بناء الإنسان وبناء شخصية أبناء هذا الوطن وأجياله القادمة. التحديات والعقبات ليست نقطة النهاية، بل هي فرصة لإبداع حلول جديدة. لم يكن الشيخ زايد من الذين يقتنعون بالحدود التي يضعها له الآخرون، وهذه إحدى صفات القائد الإيجابي. القائد الإيجابي يمكن أن يغير مجرى تاريخ دولته للأفضل إذا تحلى بالثقة الكافية والإبداع اللازم لتخطي العقبات. وتحت عنوان العرب الإيجابيون، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: لعل ما تمر به منطقتنا العربية من نزاعات سياسية وصراعات مذهبية ودينية وتراجعات اقتصادية وتحولات اجتماعية وهزائم علمية وحتى رياضية، يجعل الحديث عن مفهوم الإيجابية كأحد الحلول التنموية مستهجناً وبعيداً عن الواقعية ومغرقاً في المثالية. ولست هنا في معرض الحديث عن إصلاح هذا التراجع الحضاري الذي تمر به منطقتنا، فهذا يحتاج لبحث آخر مستقل وجهد بحثي مكثف وحلول عملية تتناسب مع خصوصيتنا الحضارية والثقافية والسياسية. ولكن في هذه العجالة أحببت فقط أن أقول لإخواني العرب، لما لا نجرب؟ لما لا نجرب أن نغير نظرتنا لبعض الأمور ونتحلى بقدر من الإيجابية في تعاملنا مع التحديات التي تواجهنا، ونبقي قليلا من التفاؤل تستطيع الأجيال الجديدة أن تعيش عليه وأن تحقق ذاتها من خلاله. ما دمنا كعرب جربنا الكثير من النظريات والأفكار والمناهج، فلا ضير في أن نجرب أن نكون إيجابيين لبعض الوقت ونغير نظرتنا السوداء لفترة من الزمن ونكون إيجابيين حول بعض الأمور. ولعلي أقترح هنا أن نبدأ بتغيير نظرتنا لثلاثة أشياء كبداية. أولاً النظر بإيجابية لقدراتنا وإمكانياتنا، ثم الثقة بالنفس هي أولى خطوات التغيير للأفضل. لابد أن تتغير نظرة العرب بشكل عام لقدراتهم وإمكاناتهم. لابد أن تكون لديهم ثقة أن بإمكانهم تغيير واقعهم وتغيير العالم من حولهم، والإيمان بإمكانية تحولهم لقوة عظمى اقتصاديا وسياسيا وعلميا، وذلك خلال فترة بسيطة من الزمن. وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الإيجابية في مؤسساتنا وشعوبنا وثقافتنا، وشجاعة قلبية كبيرة ليترسخ اليقين فينا بقدرتنا على المنافسة في هذا العالم. منطقتنا منطقة حضارات، نحن صناع حضارات منذ آلاف السنين، وأبناء هذه المنطقة منبع الحضارات وأصلها، وقدموا الكثير للعالم. لماذا لا يستطيع أبناؤهم اليوم تكرار التفوق الحضاري الذي حققه أجدادهم والذين ما زال تأثيرهم حاضرا معنا حتى اليوم؟ مستمعي الكرام، كانت هذه قراءة عجلة في كتاب تأملات في السعادة والإيجابية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. أستأذنكم لدقائق نعود لاستكمال حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى. الأولى
منكم وفيكم
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه منحبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يا ما الا محمد ماتنا من جو يوم.
على محمد بن راشد بن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
التنوع الثقافي اعطاها قيمه تاريخيه تميز دوله الامارات.
هاي اضافه للدوله، احنا عندنا منطقه هامه يرصدها العالم كله.
اجد ان هذا الشاهد اهم قطعه اثريه منذ معرفه الاثار في دوله الامارات.
انصح الناس بزياره المواقع هذه برؤيه المواضيع هذه على ارض الواقع.
حياك في بلادي ويا خليفه الفلاسي من الاحد لين الخميس الساعه 6 المغربان على اذاعه الاولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور.
صباح الخير، صباح الخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المرجي، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي، سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
مستمعي الكرام، مثل ما وعدتكم في حلقتنا الماضية أن احنا نستكمل الحوار الشيق مع المصور المبدع علي بن ثالث.
فنيان قهوة.
حياك الله يا علي، ونستكمل حوارنا حول كتابك والذي ننتظر أيضا توأمه وسنتحدث عنه في استكمال الحلقة. نكمل الحوار عن أول كتاب إن شاء الله. صدر
فأول كتاب كنا نقول سابقا أن مراحله كانت جدا مفيدة لي أنا كمصور.
نعم.
إذا راح أطلق كتاب ثاني أعرف المراحل، أو الكتاب الثاني راح يكون أسهل من الكتاب الأول
إن شاء الله.
ومثل ما قلت لك في اللقاء الماضي أن كنت أحاول أخلي الناس شوية تشعر بالمخلوقات اللي هي موجودة تحت.
نعم.
تشوف الرسائل الربانية اللي نحن قاعد نخلقها، يعني اللي قاعد نشوفها أن نعم. نحن مش وحيدين في هذا الكوكب يعني.
نعم صحيح.
المفروض نحترم الكوكب هذا، له اتزان. الله ما خلق شيء عبث.
أكيد.
وكل المسجات هذه حبيت أني أحطها في الكتاب الأول.
نعم.
وبعد من الكتاب الأول كنت أنا محتاج كمصور إماراتي تسويق عالمي.
جميل.
والحمد لله الكتاب نزل في البي بي سي.
جميل.
كانت عندي مقابلة في البي بي سي، ويعني
ما شاء الله.
واللي أنا صراحة دهشني،
معذرة على السؤال، بس الكتاب باللغة العربية أو الإنجليزية؟
الكتاب الأول باللغة الإنجليزية كان.
نعم.
والسبب كان أني أنا أريد أعمل شوية موضوع التسويق العالمي لعلي.
نعم.
بن ثالث.
نعم.
جهات كثيرة كانت تحب تعرف من علي بن ثالث.
صح.
شو رسالته.
صحيح.
أو من وين بدأ وهذا. أنا ما أقول إنهم ماخذين عنا فكرة إن نحن مثلا ما عندنا الأوير، هي ما عندنا شوية اللي هو الاهتمام بالبيئة وهلا.
نعم.
نحن عندنا اهتمام كبير بالبيئة وموجود لله الحمد. فالكتاب كان يهدف إلى مثل ما قلت لك أني أخليكم معايا في الأحاسيس اللي أنا أقبلها من الصور البحرية.
نعم.
وعشر سنوات في البحر.
نعم.
كانت يعني
تستحق
أنها توثق فيها.
نعم. أكيد.
نعم.
أكيد أكيد. وأنا نما إلى علمي أنك أنت بصدد إصدار آخر. شو يفرق عن الإصدار الأول؟
الإصدار الثاني.
نعم.
أنا قررت أني من الأهداف اللي أريدها
إن شاء الله
أني أعمل أصدقاء للمحيط.
نعم.
أشجع الناس شوية على الانتباه للمحيط. هو كتاب لتعليم التصوير الفوتوغرافي تحت الماء.
نعم.
وأساسيات التصوير تحت الماء، أساسيات.
نعم.
التصوير الفوتوغرافي تحت الماء. والناس كلها تفكر أن علي بن ثالث عنده إصرار.
نعم.
في أن يخرج الصورة بهذه الدقة أو بهذا.
نعم.
الجودة. صدقيني يا دكتورة، ما عندي أسرار غير أني أنا أجتهد
ومحب
للبيئة.
نعم.
فالكتاب أسمه التصوير تحت الماء بدون أسرار.
جميل.
يعني أنت تقرأ الكتاب وتشوف أنه ما في أسرار
فيه. وأيضا باللغة الإنجليزية؟
لا أنا أطلقت هني باللغة العربية.
جميل.
لأن بداية أنا لما أنا كعربي لما كنت أبحث عن المصادر في تعليم التصوير تحت الماء ما في ولا كتاب. هذا الكتاب عبارة عن الكتاب الأول اللي يصدر في تعليم التصوير الفوتوغرافي تحت الماء باللغة العربية.
ما شاء الله.
فكنت أنا أريد أكلمهم عن أنا يعني مؤمن.
نعم.
ولدي اليقين إذا المصور عرف أن الصورة الجميلة تحتاج إلى الاهتمام بالبيئة راح يهتم بالبيئة بدون ما حد يقوله.
صحيح.
الصورة قد تخلق وعي بيئي كبير. أنت سيدة العارفين. إذا نحن نحط صورة لمخلوق ونقول هذا المخلوق بعد 5 سنوات
بينقرض
أو بيختفي أو أعداده، الحكومات قاعدة تدور بدائل.
نعم.
الناس مثلا على سبيل المثال تذهب لأكل التونة، الحكومات قاعدة تعمل مزارع.
نعم.
عشان تخلق الوزن هذا اللي هو موجود، التوازن اللي هو مطلوب جدا.
نعم. نعم.
فالكتاب أنا أتصور منه كثير، يعني تيني طلبات على متى راح تعطي دورة للتصوير الفوتوغرافي، متى راح تشرح لنا الإضاءة المعينة، متى راح تقول لنا شو أسرارك. يا جماعة ما عندي أسرار، عندي كاميرا وأتضارب بيها 24 ساعة وأنزل البحر وأصور.
نعم.
عندي ستور في البيت، زوجتي ما تحب تدخل الستور. كله كاميرات أندر ووتر. نعم. تحت البحر وأشياء.
هذا شغفك. هذا شغف يسكن الإنسان ما يقدر يتخلص منه.
يا أم محمد تقول له حد يدخل هالغرفة بيتحرى. عندي رائد فضاء في البيت هذا مش مصور، لأنه صدق.
لا عندك رائد بحر. عندها رائد بحر.
في أشياء تقنية يعني شوية. نعم. إذا أنت حابب توصل. وأنا يعني في جهد لازم يقطع المصور تحت الماء، لازم شوية ما بتاخذ الصورة أنت بالسهل. بس الكتاب شو يقدم؟ نعم. الكتاب يقول لك تعال أوقف وين علي بن ثالث واقف،
يعني
لا تقطع هذا الشوط اللي قطعته أنا قبل، يعني تعال أوقف معاي في الصف.
أنت تحميهم من مراحل التأسيس.
أنا أوفر عليهم جهد كبير.
نعم.
في هذا.
نعم.
والكتاب راح يكون معاه شيء جدا مميز، راح تكون معاه بطاقة. البطاقة. نعم. هذه فيها مثل القائمة التدقيق. هذه أنا كمشكلة كانت عندي، أروح أقطس ناسي برغي، أروح أقطس ناسي لايت. فالكتاب راح تكون فيه بطاقتين. نعم. هي بطاقة وجهين عفوا.
نعم.
والبطاقة هذه فيها المعدات اللي أنت لازم تأكد منها
توجيهية
قبل تسافر.
يعني بطاقة توجيهية.
بطاقة توجيهية.
نعم.
فيها المعدات اللي أنت لازم تعرفها قبل تسافر، وقبل لا تنزل الماي لازم تتأكد من هالأشياء. أنا كثير أنزل الماي الكاميرا ما فيها كرت، العدسة مغطاية، وكنت أجن يعني من هالمواضيع. فكل هاي المعاضل حطيتها لهم على طبق من ذهب وأقول لهم
جزاك الله خير
غوصوا.
بس نعم. كله عشان يغوصون،
عشان يغوصون، عشان يستمتعون،
يقتفون أثرك.
نعم. عشان لا يستمتعون إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. في الحديث مع علي بن ثالث طبعا يأخذنا بكل قوة لأهم ما يسكن وجدان علي بن ثالث، وهي جائزة الشيخ حمدان بن محمد الله.
نعم.
يحفظه.
نعم.
للتصوير.
اي نعم.
وأنا أعتقد أن هذه الجائزة هي الشغف الآخر والعشق الذي ينمو ويكبر يعني أمام عيننا.
نعم.
اليوم احنا في الدورة السادسة، حدثني عن بدايات الجائزة.
بداية الجائزة في فترة لما أنت كمصور تبدأ تتلقى المسجات من الصور.
نعم.
حبك للفوتوغرافيا يكبر بصورة رهيبة.
مؤكد. مؤكد.
طبعا وسائل الاتصال اللي هي موجودة حين شجعت كثير من الناس.
نعم.
أنها شرحت الفوتوغرافيا للناس بصورة ثانية.
نعم.
بدأ التذوق يصير صعب، أنا ما أشوفه سهل.
نعم.
أنا أشوف أن المصور صعب في هذا الوقت يطلع.
نعم.
ليش؟ لأنه وانت تسمعينها برا في البيت وفي كل مكان، الكل صار يصور.
صحيح.
انا اقول الكل ملتقط ولا اقول الكل قاعد يصور.
صح. كنت بقول لك نفس الرد.
نعم. يعني انا اقول لك ان في ناس ملتقطين. نحن نقول اي مصور. نعم. في اول سنتين له.
نعم.
يبدا يكون نفسه في التوجه او المحمر اللي هو راح ياخذه.
نعم.
انت تمسكين كاميرا دكتوره وتقعدين تصورين لمده سنتين، وبعدين بعد سنتين تحبين المناظر الطبيعيه أو.
صح.
تحبين الحياة البرية.
نعم.
أو هذا الشيء المنطقي. صح. اللي هم يتكلمون عنه أساتذة التصوير. سمو لي علي دبي مؤمن جدا.
نعم.
بأن أي تطور في هذه الإمارة الحبيبة بضرورة خط فني مصاحب لهذا التطور.
جميل جميل.
الناس راح تتذوق هذا التطور الفني بصورة جدا ممتازة يعني.
أكيد.
فطبعا نظرة مولي على دبي كانت أكبر من ما أنا أفكر.
ما شاء الله.
كنت أنا أفكر في جائزة يعني تكافئ الفنانين بصورة، ما كنت أفكر في جائزة لها برنامج قوي مثل جائزة سمو الشيخ حمدان الحينة. هذه الناس تستاهل التكريم، هذه الناس قاعدين يعني يخلونا نتذوق شيء في يومنا.
نعم.
وضرورة نحن نكرم الفنانين. الشيخ مؤمن بأن الفنان الجيد له رسالة.
مؤكد.
مؤمن أن الصورة الجيدة تعطيك انطباع غير عن الانطباع اللي أنا أخذه، غير عن انطباع اللي يأخذه أي واحد.
لا شك لا شك.
الرسائل هذه جدا مهمة.
نعم.
الحكومات يمكن حكومات أخرى الحين بادي تنتبه بقوة الميديا، ولكن الله يطول عمر الحكومة الرشيدة انتبهت من زمان لهذا الموضوع، بأن الإعلام مؤثر.
أكيد.
الصورة تتكلم. نحن قبل كنا نقول الصورة تسوى ألف كلمة، أنا أبشرك أن الصورة طافت. الصورة قد تخلق رأي عالمي بين ليلة وضحاها.
جميل.
وكل الصور موجودة، صورة الطفل السوري الله يرحمه قلبت موازين وعملت. فهذا الإيمان متولد لدى سمو ولي عهد دبي من زمان، أن الصورة لها قوة، الصورة لها لغة واحدة الجميع يتكلمها. الصورة مثل كرة القدم انترناشنال عالمية. تقبلي يعني استقبالنا للصور ما يحتاج لغة. احنا قاعدين نشوف طفل تعبان، قاعدين نشوف مريض، قاعدين نشوف طائر نادر، قاعدين هاي
صحيح. ونعرف شو صار معاكم بعد هذا الفاصل.
الأولى مع الأولى.
الكلام الأولى. الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب يومي يسالمك ويوايك ولا يشوفك كانك مخر عليه ولا غيره، قال لك شخبارك، شو مسوي، ما بغينا نشوفك. فهي كلها كلمات زينة، ان القصد منها كلها زين، لكن الأولى ما تقول كيف حالك، كيف انت، عساك بخير. وان بغيت تزيد خذ علوم الريال.
الكلام الأولى.
والماضي ناظر
على
107.4.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين، ويسالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان، وانشري في النفس أشداء الأماني على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهما ما له طموع.
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور.
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
عدينا لكم مستمعي الكرام مستكمل حوارنا الشيق حول جائزة الشيخ حمدان بن محمد للتصوير الضوئي.
فنيان قهوة.
وشو صار معك مدام المعرض بعد
أسبوع؟
بعد أسبوع.
فتم تشكيل مجلس الأمناء برئاسة معالي عبد الرحمن العويس. نعم. في ذلك الوقت كان هو وزير الثقافة.
نعم. وأعتقد هو أيضا من المهتمين بالتصوير.
نعم هو مصور قديم.
نعم.
يعني.
صحيح.
وبعد مقتني للآرت يعني. نعم. من أفضل مقتنيين للآرت في دولة الإمارات.
ما شاء الله.
وكان معالي محمد المر.
نعم.
أبو أحمد.
نعم.
موجود.
نعم.
أنا.
نعم أبو أحمد. نعم.
وتم تشكيل مجلس الأمناء.
نعم.
ومن أول يوم ما بدأ تشكيل مجلس الأمناء أصبح العمل على قدم وساق.
جميل.
أطلقت الجائزة في دبي آرت 17/3/2011.
نعم.
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
الله يحفظه يا رب.
ويحفظك. وحتى يعني لقينا مباركة من سمو لي من صاحب السمو الشيخ محمد وبدأت الجائزة.
نعم.
وبدأت تبني استراتيجيتها لأول 5 سنوات وين راح تكون الجائزة هذه بعد 5 سنوات والحمد لله وفضل من الله ودعم سمو ولي عهد دبي الجائزة اليوم على المنصات العالمية للتصوير.
نعم.
الفوتوغرافي.
نعم.
ولها.
نعم.
شبكة اتصال وقنوات قوية جدا. نحن نقول أن الكل في الجائزة. يعني هذه الجائزة ما أصبحت جائزتنا نحن، أصبحت جائزة المصورين.
صحيح.
لا تخلو الجائزة من الصعوبات ولكن فريق عمل سمو ولي عهد دبي فريق مميز أينما يكون. يعني
ما شاء الله ما شاء الله. هل تختلف هذه الدورة عن سابقاتها بعد مرور 5 سنوات؟
أنا أشوف أن الجائزة في أول 5 سنوات بنت قاعدة.
نعم.
بحيث أنها هذه القاعدة تستطيع الجائزة.
نعم.
أنها تخاطب أي صرح فوتوغرافي، أنها تخاطب أي مصور.
نعم.
مهما وصل اسمه للعالمية.
نعم.
نحن نقدر نخاطب أي فنان.
نعم.
مهما كانت أعماله وين ما كانت أعماله.
نعم.
وهذا صيت طيب للجائزة.
طبعا.
وهذه السنة كان عندنا محور التحدي.
التحدي. نعم.
اسم المحور نحن كل سنة
للدورة القادمة
للدورة هذه. لا للدورة هذه السادسة. نعم. الدورة هذه نحن اسم المحور التحدي.
نعم.
هو تحدي للمصورين.
نعم.
ولكن أجزم لك بأنه كان تحدي لموظفي الجائزة.
نعم.
أكثر عن ما يكون تحدي للمصورين اللي هم يرسلون لنا صورة. كان عندنا تحدي.
نعم.
في أن الجائزة رسائلها تظل نشطة.
نعم.
زخمها الإعلامي يكون موجود.
نعم.
مسجاتها توصل للمصورين.
نعم.
وهذا اللي نحن قاعدين نشاهده. الجائزة في خلال الـ6 سنوات اللي طافت.
نعم.
ولله الحمد مثل ما قلت لك وصلت لكثير من الأماكن.
نعم.
يعني وصلت
أصبح صيتها عالمي.
نعم.
نعم.
نحن مش على سبيل المثال.
نعم.
نحن مش قاعدين نعلن في كابول في العاصمة الأفغانستانية.
نعم.
بس نحصل مشاركات من كابول.
نعم.
نحن مش قاعدين
إذا هناك متابعين من خلال
إلها متابعين.
وسائل السوشيال ميديا.
نعم.
أيضا
إلها متابعين والجائزة مثل ما أنا قلت لك إلها برنامج سنوي.
نعم.
يعني نحن نطلق الجائزة الكبيرة.
نعم.
ولها برنامج مسابقات صغيرة في الانستغرام إلها. نعم. مسابقات إلها جدول الجائزة مش في النهاية.
نعم. نحن إذن هي مستمرة طول العام.
نعم مستمرة طول العام
وليس الحدث
ولها
فقط.
برنامج إنساني ولها برنامج تثقيفي.
جميل.
وتعريفي بالمصورين. نعم. وبالفن.
جميل. طيب بسألك سؤال يمكن وإحنا تكلمنا وايد في العالمية
نعم.
ومدى الانتشار الحمد.
نعم.
لله ليتحقق الجائزة ومو غريب عليكم لكن أنا يهمني أسألك سؤال يمكن ما أعرف يعني هل أنا مخطئة أني أنا ما أعرف عنه وايد.
نعم.
المصور المحلي.
نعم.
شو مكانته في هالجائزة؟
المصور المحلي أول سنتين.
نعم.
كانت عندنا محاور أو أول 3 سنوات.
نعم.
أول 3 دورات كانت.
نعم.
عندنا محاور خاصة للإماراتيين.
نعم.
ارتأى سمو ولي عهد دبي بحنكته الله يطول عمره انتبه أن المصورين الإماراتيين محتاجين إلى رفع مستوى.
نعم.
فوضع لهم محاور خاصة. كانوا عندنا فايزين إماراتيين.
نعم.
في أول 3 سنوات.
جميل.
فبعد 3 سنوات المفروض اللياقة خلاص للمصور بدأت تنشط.
نعم.
وهذا اللي خلى عنا في رابع سنة بدون محاور المواطنين يفوز إماراتي. فهذه نتيجة جدا كانت طيبة عندنا.
طبعا طبعا.
وهي كانت فكرته. فنحن في أول 3 سنوات بدينا. خلينا نتكلم شوية عن المصور الإماراتي.
نعم.
المصور الإماراتي على الخارطة، على خارطة دول مجلس التعاون.
نعم.
أنا أشوفه هو ممكن يكون المصور يا الثالث يا الرابع.
نعم.
ولا أبالغ الموضوع.
نعم.
في عندنا مصورين يفوزون بجوائز عالمية.
جميل.
ولكن أنا اللي أقيسه الحراك السنوي للمصور.
نعم.
في عندي مصور على سبيل المثال نشط جدا.
نعم.
طول السنة.
نعم.
نشط نشط وما يفوز في المسابقات. أنا ما أقيس على فوزه في المسابقات.
نعم.
ولكن أنا أقيس على نشاطه الفوتوغرافي.
نعم.
هل هو دخل معارض؟ هل هو عمل ورش؟ هل هو انتسب إلى رحلات فوتوغرافية؟
نعم.
وأول إمكانيات تدخل في الموضوع أكيد يعني.
أكيد أكيد.
لكن أنا ولله الحمد أقدر أقرأ النتائج.
نعم.
من صورة المصور.
جميل.
أقدر أعرف أن هذا المصور بادي يتطور ولا المصور هذا في خطه القديم.
نعم.
نحن كجائزة نعمل دورات فري وفاتحينها.
نعم.
للجميع اللي يسجلوا هذا.
نعم.
لكن المصور الإماراتي أنا أشوف أنه محتاج شوي الجهد.
نعم.
أنا أقيم المصورين، يمكن أنا أقيم المصورين الكويتيين أفضل مصورين
في الخليج.
في الخليج أنا.
نعم.
أقيمهم كذي، يليهم.
نعم.
السعوديين ويليهم يلي إماراتيين يلي عمانيين.
نعم.
أنا هذا تقييمي وقد أكون خاطئ يعني.
نعم.
لله الحق.
نعم.
أقول لك.
نعم.
أنا أقيس من قوة الصور اللي أنا قاعد أستلمها أو المسجات اللي أنا قاعد أوصلها
في المشاركات.
في المشاركات.
نعم.
نحن محتاجين شوية تخصص. أنا قلت أن المصور الطبيعي يصور أول سنتين أشياء.
نعم.
أشياء
عشوائية.
نعم. يصور لاندسكيب، يصور بورتريهات، يصور.
نعم.
طيور، يصور. بس ضروري أنت بعد هالسنتين أنك أنت تأخذ
خط.
تأخذ خط.
أكيد.
أنت وين شفت عمرك لما.
نعم.
تصور هذا؟ بس أندر ووتر آخر شيء يدخلون يعني التصوير تحت.
نعم.
الماء يعني.
طبعا.
فهذا اللي أنا أقصده. والمصور الإماراتي جدا فنان أنا أقول لك، ومبدع ولا حد من المصورين أنا أشوفه مصورين أو 3 ما أريد أذكر أسماء صراحة.
نعم.
ولكن أشوف مصورين أو يعني عدد 4 مصورين 5 مصورين لهم نتائج جدا طيبة عالمية يعني.
طيب ما تعتقد علي أن إحنا بحاجة أن إحنا يعني نعطي من الجائزة بعض الجهد لاستقطاب المواهب اللي ترتؤون فيها، إنه ممكن إحنا في يوم من الأيام تصل العالمية مثل ما شاء الله ما وصلت أنت؟ ما تعتقد أن في هناك خط يجب أن يكون لدعم هؤلاء أو توجيههم؟
نعم نعم أنا معاك قلبا وقالبا. الحين برجع للمربع الأول.
نعم.
هذا المصور.
نعم.
ما أخذ التصوير كمهنة.
نعم.
أو كهواية.
أو كهواية.
برجع للمربع الأول مثل ما قلت لك.
نعم.
أنا أقدر أدعم المصور الإماراتي.
نعم.
في موضوع الهواية جدا.
نعم.
لكن إذا الموضوع وصل لموضوع الدراسة ولهذا يعني يختلف الموضوع كامل دكتورة.
صح.
لأن المصور مثلا عشان أنا أخذ كرسي في معهد نيويورك.
نعم.
اللي هو معهد الفوتوغرافي في نيويورك.
نعم.
8 شهور لازم المصور هذا يدرس 8 شهور
هناك،
يدخل من تاريخ الفوتوغرافيا.
نعم.
إلين يوصل للكونتمبروري آرت أو الفن الحديث في التصوير الفوتوغرافي.
نعم.
فأنا أبغي منه 8 شهور هو المصور الإماراتي هنا مش فول تايم على التصوير.
نعم.
هو يداوم في وظيفة.
إذن هو هاوي مصور. وليس محترف.
هو هاوي وليس محترف.
نعم.
ولكن أنا أقول أن الجائزة يقع على عاتقها وأنها تدخل في هذه المجالات.
نعم.
نحن نقدر ناخذ كرسي بكل بساطة من شبكة قنوات الجائزة. الجائزة بكل بساطة تقدر تاخذ كرسي في.
نعم.
والدولة راح تدعم ابدا وسمو ولي عهد دبي جاهز لهذا الموضوع.
نعم.
ولكن نحن قد نستقطبها بفكرة ثانية، قد نستقطبها من ناحية خريجي الإعلام. انا اقول.
نعم.
اذا في واحد نلقى عنده
الموهبة
الشغف والموهبة
والشغف. نعم.
انه يدخل في هذا المجال.
نعم.
ونحن نطلع مصور قدير بعد ثلاث سنوات أو خمس سنوات يبدأ المصور. أنا أقول لك في مصورين اليوم عندنا موجودين مش محتاجين معاد في نتائجهم جدا طيبة.
جميل.
ولكن أنا أشوف أن المصور شوي يحتاج أن يغير، يحتاج أن يفكر بصورة مختلفة
أو برؤية أوسع وأشمل.
من كثر اللي نحن قاعدين نشوفه هني صار التصوير صعب.
نعم.
إذا أنت راح تقول لي شيء مختلف أنا بسمع لك. إذا أنت راح تقول لي اللي عند الناس كلها
مكرر،
أنا ما بسمع لك.
أكيد مؤكد.
مؤكد يعني.
ومن هذا المنبر وقبل الختام نقول لمصورين أبناء الإمارات أن هناك المجال للإبداع ولا يتوقف لا على زمن ولا على عمر أعتقد.
نعم.
وخصوصا في مجال التصوير.
نعم.
حياك الله، شرفتنا مصورنا العزيز علي بن ثالث، ولنا لقاءات تتكرر إن شاء الله، ونهنيكم قبل البدء بفعاليات الجائزة بأن يكون موسم موفق بإذن الله كما اعتدتم دائما.
وأنا أتمنى أن كنا خفاف عليهم، وأتمنى أنهم استفادوا من لقائنا.
أكيد أكيد.
والجائزة جائزة المصورين وليست جائزتنا نحن، والجائزة جاهزة لأي اقتراح.
نعم.
لأي فكرة، لأي شيء يريدون المصورين الإماراتيين أو الإخوان اللي موجودين عندنا.
نعم.
في الإمارة يناقشونها معانا أو خارج الدولة.
نعم.
كلنا آذان صاغية صراحة.
نعم.
وإن شاء الله أن السنة هذه سنة التحدي تكون على المصورين خفيفة إن شاء الله. وشاكر لك، شاكر لك الاستضافة الطيبة في إذاعتنا الحبيبة إذاعة الأولى.
مستمعي الكرام، كان هذا اللقاء الشيق مع المصور الإماراتي والعالمي علي خليفة بن ثالث. أترككم لدقائق نعود لاستكمال حلقة اليوم بأجمل حروف ومعاني.
الأولى مع الأولى.
الأولى
107.4.
فاصل أربعة.
الأولى
منكم وفيكم.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا علي أبو تسيم من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول يوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. اسمع الأولى على 107.4.
الأولى مع الأولى ويحص العسيلي.
مستمعي الكرام، مسكوا ختام حلقة اليوم بأجمل حروف ومعاني.
حروف ومعاني
في الحديث عن قيمة التسامح الإنساني قالوا: سامح صديقك إن زلت به قدمه فليس يسلم إنسان من الزلل، وقالوا: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وقيل: الاحترام المتبادل هو الذي يؤكد أن الأخطاء قابلة للتسامح مهما كانت، بدون الاحترام لا يمكن التسامح. وقالوا: يرتجف الكره أمام الحب، ويهتز الحقد أمام التسامح، وترتعش القسوة أمام الرقة واللين، فاجعلوا المحبة والتسامح واللين أسلوب حياة. ونختم بقول الشاعر: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. إلى هنا مستمعي الكرام، أتينا على ختام حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. أترككم بخير ونلتقي على خير بإذن الله. لكم مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى